بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وهو محمد بن بشار الملقب ببندار، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر البصري الهذلي. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا. قال: وربما قال: إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته، يقول أبينا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان الأزدي البصري قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قال: سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنه فذكر مثله، إلا أنه قال: إن الأولى قد بغوا علينا. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي حديث سهل: فاغفر للمهاجرين والأنصار، يحتمل أنه كرر هذا، مرة قال فاغفر للمهاجرين والأنصار، ومرة قال فاغفر للأنصار والمهاجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، وما علمه الله الشعر، فتارة قال هذا وتارة قال هذا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري وشيبان بن فروخ الحبطي الأبولي قال: يحيى أخبرنا. وقال شيبان: حدثنا عبد الوارث وهو ابن عبد الصمد، وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري البصري عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي البصري قال: حدثنا أنس بن مالك الأنصاري المدني نزيل البصرة قال: كانوا يرتجزون أي يوم الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم وهو الملقب بالسمين قال: حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار البصري قال حدثنا ثابت وهو ابن أسلم ابن موسى البناني البصري عن أنس ابن مالك الأنصاري المدني البصري في نجيل البصرة أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا أو قال على الجهاد شك حماد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. كانت غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة، وسببها أنه لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير أي يهود بني النضير خرج نفر من اليهود فيهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة ابن الربيع النضريون وهودة ابن قيس وأبو عمار الوائليان في نفر من بني النضير وبني وائل حتى قدموا مكة على قريش واستنصروهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى حربه ورغبوهم فيه. وقالت قريش يا معشر اليهود أنتم أهل الكتاب، أهل الكتاب الأول، ديننا خير أم دينه، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا دينكم أي خير. فسرت قريش ونشطوا لما دعوهم إليه من حربه. ثم خرج أولئك النفر إلى غطفان فدعوهم إلى مثل ما دعوا إليه قريشا وجعلوا لهم نصف ثمر خيبر كل عام. فأجابوهم إلى ذلك، وكتبت غطفان إلى حلفائهم من بني أسد، وكتبت قريش إلى حلفائهم من بني سليم. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن الفزاري. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجهم وما اجتمعوا له أخذوا في حفر الخندق وضربه على المدينة، وعمل فيه بنفسه صلى الله عليه وسلم ترغيبا للأجر. فلما فرغ من حفره أقبلت قريش بأحابيشها، أي الذين تجمعوا من غيرها، بأحابيشها ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة، وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد بالغين الجميع 10,000 حتى نزلوا حوالي المدينة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين، وجعلوا ظهورهم إلى سلع، أي إلى جبل سلع، وجعل الخندق بينه وبين القوم. ولما وقفت قريش على الخندق قال بعضهم إن هذه لمكيدة ما كانت في العرب، ولا عرفتها، وبقوا محاصرين للمدينة مدة شهر ليس بينهم وبين المسلمين قتال إلا الرمي بالنبل حتى اقتحم عكرمة بن أبي جهل وعمر بن عبد ود الخندق في فوارس من قريش. فخرج لهم علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين فأخذ عليهم طريق الرجعة، وقتل عمرو بن عبد ود ونوفل ابن عبد الله المخزومي وفر عكرمة ومن معه. ثم وقع في قلوبهم الوهن ودب بينهم القتل والتخاذل حتى كان من أمرهم ما ذكر الله تعالى من إرسال الريح والجنود التي لم يروها عليهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال مع خبر يعلم تفصيله من كتب السير، وهذا الذي ذكر في كتب السير أيضا وهو من المشهور. والنبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق وأمر بذلك والصحابة قاموا بذلك، هذا من فعل الأسباب العظيمة ومن توفيق الله لهم، وجعل الله فيه أو بسببه صيانة للمسلمين وللمدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام حفر مع أصحابه وكان ينقل معهم التراب، ولقد وار التراب وبيض بطنه صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول هذا الرجز: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا. قال وربما قال: إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته، والصحابة يقولون أيضا يرفعون كذلك. وهذا فيه دلالة على أن العامل له أن يقول ما ينشط به فيما هو فيه من العمل، من قول هذه الأبيات أو بعض الرجز أو بعض الكلمات المزجوعة، ويحصل نشاط بسبب ذلك. وهذه الأبيات فيها تفويض الأمر لله: والله لولا أنت ما اهتدينا، فلولا الله ما اهتدى من اهتدى، لكن الله يهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء بعدله، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولكن هذا بعونك وتوفيقك، فلولا عون الله وتوفيقه للعبد ما استطاع أن يقوم بشيء من العبادة وإن قلت، ولكن هذا محض فضل الله على عباده أن أعانهم على طاعته وعبادته: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم دعا فقال: فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد وقعوا علينا، فدعا الله أن ينزل عليهم السكينة فأنزلها عليهم، وأنزل جنودا لم يروها فقاتلوا معهم ورجع الأعداء خائبين. ثم قال: إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. أبينا الفتنة الشرك والنفاق، ودافعوا عن أنفسهم وعن دينهم ونصرهم الله. وهكذا يجب على سائر المسلمين أن يأبوا الفتن من قبل أعدائهم، فهم دعاة فتن، ولا يجوز أن يطيعوهم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله كفى بالله وكيلا. وقال هنا: إن إذا أرادوا فتنة أبينا. وهكذا يجب على المسلمين إذا أن يقولوا: إذا أراد أعداؤنا بنا فتنة أبينا ذلك. ونستفيد أن الكفار بغاة، إن الأولى قد بغوا علينا، شأنهم الباقي قديما وحديثا، ويزرعون الفتن في أوساط المسلمين، ويضربون بعضهم على بعض، قاتلهم الله. هذا في حديث البراء. ثم قرأنا حديث سهل بن سعد: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال، أي حفر معهم، وقال ذلك: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار أو الأنصار المهاجرة، يذكرهم بحقيقة الدنيا وأنها ليست بشيء، ويذكرهم بفضل الآخرة وأن العيش الحقيقي في الآخرة. فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، والمعنى: اللهم إن العيش المعتبر أو الباقي المستمر عيش الآخرة لا عيش الدنيا، فاغفر للأنصار والمهاجرين. يدعى لهم المغفرة، المهاجرين والأنصار. أي وإن أصاب المهاجرين والأنصار من التعب والنصب والبرد والجوع، كل ذلك في سبيل الله، وأن هذا يهون عليهم ما هم فيه من الجوع، ما هم فيه من البرد والشدة والتعب، كل ذلك في سبيل الله. والعيش الحقيقي هو عيش الآخرة. وفي بعضها قال: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. استجاب الله لنبيه هذا الدعاء فغفر ونصرهم ولعدوهم وأظهرهم، وكفاهم الله أعداءهم. قال النووي: ومعنى قوله ومعنى أبوا علينا امتنعوا من إجابتنا إلى الإسلام. وفي هذا الحديث استحباب الرجز ونحوه من الكلام في حال البناء ونحوه، وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد ونحوها ومساعدتهم في أعمال البر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم في حفر الخندق، وأيضا شاركهم في بناء المسجد، بناء مسجده كما في غير هذا الحديث. وهذا من أدلة التعاون على البر والتقوى، وهذا من أدلة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كونه يحفر معهم على التراب، غطى بطنه التراب صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.